السادسة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين أعد ويقدم نشرة الأخبار وأستهلها بأبرز العناوين. داود أغلو يقول إنه ليس لدى تركيا خطط لإرسال قوات برية إلى سوريا. الشرطة التركية تعتقل العشرات ممن يشتبه بانتمائهم لداعش أو المسلحين الأكراد. أنباء عن تعثر وقف إطلاق النار في اليمن، والحكومة الباكستانية تدين هجوما على مركز للشرطة في الهند. ذكر رئيس الوزراء التركي أحمد داود أغلو الاثنين أنه ليس لدى بلاده خطط لإرسال قوات برية إلى سوريا، ولكنها اتفقت مع الولايات المتحدة على ضرورة توفير غطاء جوي للمعارضة السورية المعتدلة التي تقاتل تنظيم داعش هناك. ونقل عن داود أغلو القول لرؤساء تحرير وسائل الإعلام التركية إنه على الرغم من استمرار الخلافات مع واشنطن بشأن جوانب السياسة في سوريا، فهناك أراضية مشتركة كافية للتوصل لاتفاق بشأن فتح القواعد الجوية. أفادت وسائل إعلام محلية تركية بأن الشرطة اعتقلت العشرات ممن يشتبه بأنهم ينتمون لتنظيم داعش أو الجماعات المسلحة الكردية في مداهمات في ساعات الصباح الأولى الاثنين. وقالت محطة سي أن الناطقة بالتركية إن أكثر من 800 شخص يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش اعتقلوا في الأسبوع الماضي في حملة تزامنت مع الغارات الجوية في العراق وسوريا. كما شملت المداهمات أيضا مدينة أديامان في جنوب شرق البلاد، حيث اعتقل 19 شخصا يعتقد أنهم على صلة بحزب العمال الكردستاني. أعلن في موسكو ليلة الأحد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ناقش مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الوضع في الشرق الأوسط، خاصة في سوريا والعراق، فضلا عن تعزيز التعاون للتصدي لتنظيم داعش. وذكر الكرملين في بيان أنه خلال الاتصال الهاتفي أكد الجانبان أنه يجب على جميع الدول المعنية تعزيز الجهود للتصدي بنجاح لانتشار الإرهاب والتطرف. ذكر مسؤول في وزارة الخارجية التركية أن الجيش التركي لم يقصف مواقع تابعة لوحدات حماية الشعب الكردية في قرية بشمال سوريا، نافيا رواية الوحدات الكردية عن تعرض مواقعها للنيران. وقالت الوحدات في وقت سابق أن الجيش التركي قصف مواقع تابعة لها في قرية على مشارف بلدة جرابلس التي يسيطر عليها داعش. هذا وقد ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن وحدات حماية الشعب الكردية انتزعت الاثنين السيطرة على بلدة صرين في شمال سوريا من يد مسلحي داعش، وذلك بعد عملية دامت شهرا ضد التنظيم في المنطقة بهدف قطع خطوط الإمداد عنه. نقلت رويترز عن سكان ووسائل إعلام موالية للحكومة أن وقف إطلاق النار باليمن شهد الاثنين عددا من الخروقات في عدن وغيرها من مناطق النزاع في جنوب ووسط وشمال البلاد. وكان التحالف العربي بقيادة السعودية والذي يقاتل الحوثيين المدعومين من إيران أعلن وقفا للنار من الساعة 11:59 من مساء الأحد لمدة 5 أيام للسماح بتوزيع مساعدات إغاثة طارئة وسط نقص حاد في الوقود والغذاء والدواء. تمكنت الشرطة الهندية من حسم اشتباك استمر 12 ساعة وأسفر عن مقتل 9 أشخاص على الأقل مع مسلحين تنكروا بزي عسكري واقتحموا مركزا للشرطة في ولاية البنجاب بشمال الهند القريبة من الحدود مع باكستان. وقتلت الشرطة 3 مهاجمين لم تعرف هويتهم. وزارة الداخلية ذكرت أن 3 رجال شرطة و 3 مدنيين هم من بين القتلى. هذا وقد دانت الحكومة الباكستانية الهجوم الذي وقع على مركز للشرطة الهندية وسط اتهامات من جانب مسؤولين هنود بأن المهاجمين عبروا الحدود من باكستان. وجاء في بيان للحكومة الباكستانية أن باكستان تؤكد مجددا إدانتها للإرهاب بكافة أشكاله وصوره. معنا الآن على الهاتف مباشرة مراسل إذاعة العراق الحر في كييف ميخائيل ألندرنكو. ميخائيل، ما هي تطورات الحرب المستمرة في شرق أوكرانيا؟
على ما تقول العسكري الأوكراني أندري ليسينكو أن جنديا أوكرانيا لاقى مصرعه وأصيب 7 آخرون في منطقة نزاع شرق البلاد في ساعات الأواخر الماضية. من جهة أخرى، قتلت امرأة في ساعة متأخرة يوم أمس نتيجة قصف تعرضت له أحياء سكنية في مدينة أفدييفكا، حسب ما أفاد مدير مديرية الشرطة في إقليم دونيتسك فيتالي أبروسكين. كما قصف الانفصاليون مصنعا كيماويا في هذه المدينة ما لحق به أضرار بالغة. نعم.
ميخائيل ألندرنكو مراسلنا في كييف، شكرا جزيلا لك. أخيرا، ذكر رئيس وزراء إثيوبيا هايلي مريم ديسالين أنه اتفق مع الرئيس باراك أوباما الذي يزور أديس أبابا على تشديد الحملة على الإرهاب في المنطقة وعلى تعزيز التعاون الاستخباراتي بين البلدين. نهاية نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين.
مستمعينا الأعزاء، إذاعة العراق الحر التي حرصت على تقديم الأخبار لكم منذ عام 1998 بصدد الاندماج مع راديو سوا لضم جهود عاملين إلى جهود زملائنا فيها لتقديم المزيد من الأخبار والتقارير والمقابلات والتحليل ومزيد من البرامج المتميزة والترفيهية. الانتقال سيتم اعتبارا من الأول من شهر آب 1 أغسطس المقبل، حيث سيمكنكم الاستماع إلى راديو سوا على تردداتنا الحالية. أما برامجكم المفضلة هنا فيمكنكم الاستماع إليها من جديد قريبا. ترقبوا المزيد من الإعلانات بهذا الشأن. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي إذاعة العراق الحر الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى بثنا لهذا اليوم، حيث سنقوم بجولة على آخر المستجدات الأمنية والعسكرية على صعيد مقاتل التنظيم ما يسمى بالدولة داعش ضمن ملف من الميادين من آخر المستجدات الأمنية في الأنبار المتمثلة بتحرير جامعة الأنبار والخطوات اللاحقة وحملة التبرع بالدم في كردستان لقوات البيشمركة وحملة الترويج لمعاملات التقاعد لشهداء الحشد الشعبي. ووزير خارجية إيران يزور المرجعية في النجف ويطلعها على تفاصيل الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة. والجالية العراقية في الولايات المتحدة تشيد بإذاعة العراق الحر ودورها بمناسبة قرب موعد إغلاقها نهاية الشهر الجاري، وهنالك مواضيع أخرى. كما سنعرض موضوعي النقاش اليوم في المشهد العراقي مع محمد كريم حول توقعات وزارة التخطيط بارتفاع نسبة الفقر في البلاد إلى 20% والبطالة إلى 15% والمشاكل النفسية لدى الأطفال النازحين. وسؤال اليوم هو تقييمكم لمستوى أداء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر. في ختام الساعة نستمع إلى برامج أسبوعية مثل حقوق الإنسان، المجلة الثقافية، شباب النهرين، في دائرة الضوء ومن الأجواء العراقية. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم من إعداد وتقديم رواء حيدر.
أحييكم مستمعي الكرام وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحوره اليوم محاولات لمنع تسرب أغذية خطرة إلى داخل العراق.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام. أكدت وزارة الصحة خلو العراق من مرض إنفلونزا الطيور وعدم تسجيل أي إصابة بالمرض بسبب شحنات بيض ودجاج ضبطتها دائرة صحة الرصافة قبل أيام. الوزارة أكدت استمرارها في متابعة فحص الدواجن التي تدخل الأراضي العراقية من دول الجوار. وكانت وزارة الصحة قد ضبطت مؤخرا بالتعاون مع فرق الأمن الوطني 18 شاحنة محملة بالبيض والدجاج مستوردة من تركيا، وقامت بإتلافها قبل تسربها إلى الأسواق. وأعلنت مديرية شعبة الرقابة الصحية في وزارة الصحة إتلاف 13,000 كيلوغرام من المواد الغذائية خلال شهر حزيران الماضي لعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري. كما قامت وزارة الصحة أيضا بإغلاق 176 محلا لبيع المواد الغذائية في جانب الرصافة، مع متابعة مئات المعامل وآلاف المحال الأخرى وفرض غرامات عليها لمخالفة الشروط الصحية. في هذه الأثناء طالبت لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة ديقار الجهات ذات العلاقة بمنع استيراد الدواجن من تركيا، وذلك إثر ظهور إصابات بمرض إنفلونزا الطيور فيها. في هذه الأثناء أيضا أعلنت الجهات المختصة في السليمانية إتلاف أكثر من 200 طن من المواد منتهية الصلاحية وإغلاق أكثر من 100 محل لمخالفتها الشروط والتعليمات، وذلك خلال النصف الأول من عام 2015 وحتى بداية تموز الجاري. هذه الأخبار المتنوعة المتعلقة بصحة المواطن وبالسلع والبضائع المستوردة تكشف عن حقيقة مهمة، وهي أن الكثير من هذه السلع لا سيما المواد الغذائية تدخل إلى العراق دون رقابة حقيقية من الجهات المختصة ودون اهتمام كبير بصحة المواطنين من جانب بعض التجار الذين يفكرون بالربح وبالدينار وبالدولار قبل كل شيء. هناك أيضا ممارسات فساد تسهم في تسريب أغذية سيئة ومنتهية الصلاحية وخطرة عبر المنافذ الحدودية، ثم في انتشار هذه الأغذية في مختلف أسواق الجملة والمفرد لتنتهي في معدة المواطن، ولتخلق مشاكل صحية تضاف إلى ما يعانيه هذا المواطن من مشاكل أخرى في عراقنا الحبيب. ومن هذه المشاكل تدهور الأمن ونقص الخدمات وتشظي المسؤولية بين هذه الجهة وتلك، حتى أصبح من الصعب تشخيص المسؤول الحقيقي عن كل هذه الأخطاء. هناك البعض ممن يقولون أن كل شيء وكل بضاعة تباع في العراق مشكوك في صلاحيتها، ولكن هذا الشك لا يكفي لمنع المواطن من شراء هذه المواد واستهلاكها. أما الأسباب فكثيرة، ومنها أن المواطن يحتاج إلى طعام وماء، وأنه يفضل شراء ما هو أرخص ثمنا من غيره، لأن الكثيرين لا يملكون ما يكفي لشراء مواد مرتفعة الأسعار. أيضا المواطن لا يعرف دائما كيف يتأكد من منشأ البضاعة التي يشتريها ومن تاريخ انتهاء الصلاحية. أضف إلى ذلك أن بعض البائعين والتجار يغيرون هذه التواريخ دون أي اهتمام بصحة المواطنين. فيما يتعلق بمنع دخول الدواجن والبيض من دول الجوار لمنع انتشار مرض إنفلونزا الطيور، قال الدكتور علي حسين عبيد التميمي مدير قسم الرقابة الصحية في وزارة الصحة، قال إن الوزارة تنوي التعاون مع الجهات المختصة في إقليم كردستان لمنع تسرب هذه المنتجات إلى بقية أنحاء العراق بعد دخولها إلى الإقليم.
رايحين إلى المنافذ الحدودية في إقليم كردستان، لأن تدخل مئات الأطنان من المواد الغير صالحة للاستهلاك البشري عن طريق إقليم كردستان إلى محافظاتنا في ديالى وكركوك، وإحنا حسب قانون الصحة العامة أتلف هاي المواد بمحضر إتلاف أصولي مئات الأطنان. طبعا عندك الدجاج والبيض التركي والإيراني، تعرف حضرتك هسه إنفلونزا الطيور، وإحنا حتى حضرنا الدجاج البيض التركي بهذا الخصوص. المنافذ فيها مشكلة الحقيقة، مشكلة كبيرة، يعني المنافذ الحدودية هسه المواد تدخل من إقليم كردستان أكثرها غير صالحة للاستهلاك البشري، فإحنا راح نسوي آلية ونرفعها للسيدة الوزيرة نسوي توصيات انه لازم يمشون ضمن قانون الصحه العامه اللي يصير في كافه محافظات العراق، لازم يصير في اقليم كردستان. فاحنا راح نروح نشوفه ونصور الامور، وحتى نطالب جزء الخاطر الامان العام لمجلس الوزراء، لان الامن الغذائي هو جزء من امن المواطن.
وقال التميمي مدير قسم الرقابة الصحية في وزارة الصحة أيضا أن علوة زويني مثلا فيها كميات كبيرة من البيض والدجاج التركي التي لم تخضع لفحص، ثم أكد ضرورة التعاون مع إقليم كردستان لمنع وصول مثل هذه الشحنات إلى مناطق العراق المختلفة لكونها تشكل خطرا كبيرا على الجميع.
عندك روح شوف علوة زويني مالت الرصافة، شوف يقول لك قد عندك شحنات مال بيض ودجاج تركي دا تدخل بدون فحص، يعني هاي مشكلة. وعن الحقيقة يراد لنا جهد كبير من أجهزة ساندة القوى الأمنية في إتلاف هذه المواد اللي غير صالحة للاستهلاك البشري، يعني مخاطرة، يعني فلاونزا الطيور، تعميم الأمانة العامة المجزرة، أي حالة فلاونزا الطيور تظهر في البلدان الموبوءة يمكن يتنقل فلاونزا الطيور إن للعراق. البيض والدجاج والطيور الزينة كلها ممنوعة من تركيا ومن الجمهورية الإسلامية الإيرانية. والله ده تدخل، هي قلت لي ده تدخل من إقليم كردستان. مشكلة احنا إقليم كردستان هسه احنا راح نتابع ويا الأخوة بإقليم كردستان واتصلنا بيهم، وإن شاء الله نلمس التعاون وياهم وننبههم إنه هاي مخاطرها على مو على الإقليم كله، على العراق كله.
الدكتور علي حسين عبيد التميمي مدير قسم الرقابة الصحية في وزارة الصحة. من جانبه قال الدكتور باسم نجم العضاض مستشار لشؤون البيئة والصحة، قال إن هناك البعض ممن يحاولون الالتفاف على قرارات تضعها وزارة الصحة ويقومون باستيراد مواد خطرة من دول الجوار، لا سيما الدجاج والبيضة، وهو ما يحمل خطر انتشار مرض إنفلونزا الطيور. العضاض دعا المواطن إلى الانتباه وإلى عدم التعامل مع هذه البضائع، مشيرا إلى عدم قدرة الدولة حاليا على السيطرة على حدود طويلة مع إيران ومع تركيا.
للأسف أكو هناك بعض ذوي النفوس الضعيفة يحاولون لوجود حدود طويلة مشتركة ووجود مصالح، فيحاولون يدخلون هذه المواد للبلد. حسنا فعلت وزارة الصحة بزيارة الإقليم وتقوية إجراءات الرصد والتحري لمنع دخول مثل هيتش شحنات للسوق العراقي. الاحتمالية واردة، القانون اللي موضوع من قبل منظمة الصحة الحيوانية العالمية فيما يخص المنتجات الحيوانية الـ OIE اللي تعمل تحت نطاق وزارات الزراعة بالعالم كله، هو أنه يمنع استيراد الدواجن من مناطق الإصابة بهذا المرض. لذلك هناك موقف يصدر شهريا ويحدث باستمرار من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي بمنع الاستيراد. لجنة عليا مشكلة برئاسة نائب رئيس الوزراء اسمها اللجنة الوطنية العليا لفلاونزا الطيور، وأنصح المواطن أن يتأكد من يشوف هذه البضاعة إيرانية بضاعة تركية بما يخص الدواجن، على أن يمتنع عن شرائها، ويكون هذا هو رد المواطن قبل أن تدخل الدولة. الدولة معتها أذرع الآن تمسك 1100 كيلو مع إيران وحدود 400 كيلو مع الأتراك، بس المواطن قادر أن يمسك المحل المقابل أو يمسك البقالية اللي عايش قبارها ويمتنع. من يمتنع المواطن يصير عنده وعي، ذاك الوقت التاجر الحالة هو راح يفشل وما راح يمر.
الدكتور باسم نجم العباض مستشار شؤون البيئة والصحة. من جانبه دافع جعفر الحمداني رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة تجارة بغداد دافع عن التجار الحقيقيين، نافيا أنهم يتعاملون مع بضائع تؤدي إلى إلحاق أضرار بصحة المواطنين. الحمداني أكد التزام هؤلاء بتعليمات الجهات المختصة عند ورود هذه التعليمات، غير أنه نبه إلى وجود فئات دخيلة على قطاع التجارة. هذه الفئات خلقتها الحروب والأزمات، وقال إن هذه الفئات هي التي تخلق المشاكل.
مهم جدا على الجميع أن يلتزم بالتعليمات والقوانين والقرارات الصادرة من الجهات العلاقه. أعتقد أنه موضوع يعني المواد الغذائية التي مستوردة من تركيا وإيران لحد الآن ولم يصلنا في هذا الإعمام، ولكن إن وجد فأعتقد أن التاجر العراقي سوف يكون أول الملتزمين بهذا الاتجاه، ولكن هناك كما هو معلوم أنه الأسواق العراقية وفي الآونة الأخيرة أصبحوا يوردون إلى مخازنهم كميات كبيرة من المواد الغذائية لغرض الخزن باعتبار أنه دائما المنافذ الحدودية والطرق المؤدية إلى مخازن السادة التجار عادة ما تكون يعني غير مستقرة. لذلك التاجر أصبح يورد هذه المواد إلى مخازن بكميات كبيرة. كان هناك منع فأعتقد أن التاجر سوف يلتزم ونحن كغرفة تجارة القوات حالما يترد مثل هذه المعلومات من مصادرها سوف نعمم على السادة التجار التوقف عن استيراد المواد الغذائية التي تحمل إشاعات أو تحمل أمراض معينة. أما بخصوص بعض المنافذ الغير مسيطر عليها فأعتقد أن هذه السلع والبضائع التي ترد من دول الجوار من منافذ غير مسيطر عليها هذه تعود إلى الجهات الأمنية ذات العلاقة، هي صاحبة المعرفة والمقدرة للسيطرة على هذه المنافذ باعتبار أنه من يتعامل مع هذه المنافذ غير حكومية أو غير مسيطر عليها هؤلاء الدخلاء على التجار وليس التجار الحقيقيين. في كل دول العالم يوجد دخلاء تفرزهم حالات الحروب ومرة تفرزهم حالات الفساد المالي والإداري ومرة تفرزهم حالات عدم الانتماء إلى الوطن، هذه موجودة في كل دول العالم ولكن لدينا في العراق أعتقد أنه شيء قدير وبسيط جدا من هذا القبيل.
جعفر الحمداني رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة تجارة بغداد. هذا ونفى الدكتور مثنى إبراهيم عبد الكريم وهو مختص بالوبائيات ومدير مركز السيطرة على الأمراض الانتقالية في دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة، نفى تسجيل أي حالة لمرض إنفلونزا الطيور حتى الآن، ثم شرح الترتيبات والإجراءات التي تطبقها الوزارة لمنع وقوع مثل هذه الحالات ثم لعلاجها في حال ظهورها، مع شرح كاف لأعراض هذا المرض الخطير.
لحد الآن ما مسجل عندنا حالة من حالات إنفلونزا الطيور. فيما يخص طرق الوقاية من هذا المرض عندنا خطة مركزية تعمم على كافة وحدات من نظيرة بالمحافظات الرصد الوبائي فيما يخص المرض اللي له علاقة بالصحة العمومية، وكذلك عندنا الرصد الوبائي فيما يخص الحالات اللي تظهر على الطيور وبالذات أماكن تواجد الطيور المهاجرة. من أضع خطة السيطرة لهذا المرض أخذ بنظر الاعتبار الوضع العالمي له، وضع الإقليم اللي أنا تابع له اللي هي شرق المتوسط من ضمن تقسيمات منظمة الصحة العالمية، وأخيرا وضع البلدان المجاورة فيما لو أكو كيسات في إيران أو أكو كيسات في تركيا وهكذا. من فضل الله عندنا علاج التاميفلو موجود اللي هو يعمل على هذا الفيروس وعلى كثير من الفيروسات، آخذين بنظر الاعتبار فيما لو كان أكو حالة مقاومة لمثل هذا العلاج عندنا أيضا علاج ضد المقاومة لهذا المرض، عندنا توفر عدد الحماية الشخصية موجودة في كل دوائر الصحة، عندنا مطهر الزرقون بكميات كافية جدا فيما لو لا سامح الله ظهرت في طير من الطيور بأي محافظة من محافظاتنا العزيزة لحيتم غلق تلك المنطقة ويتم تعفيرها وتقهيرها بمطهر الفرقون. هي هاي الاستعدادات، أقصد العلاج، عدد الحماية الشخصية، وأقصد مطهرات الفرقون الموجودة في مختلف أنحاء العراق. إنفلونزا الطيور دائما تصيب الجهاز التنفسي لأن تعرف هو مو بس ينتقل عن طريق الرذاذ والنفس، وإنما ينتقل عن طريق التماس أو الريش أو خروج الطيور أو التماس مع الطيور المريضة. فبالبداية يكون حال كأنما نزلة شعبية إنفلونزا، لكن بعد ذلك يصير يعني حالات صعبة من ضيق التنفس وارتفاع في درجة الحرارة ويصير عندهم فشل في عمل الرئة.
الدكتور مثنى إبراهيم عبد الكريم اختصاص وبائيات ومدير مركز السيطرة على الأمراض الانتقالية في وزارة الصحة. مستمعي الكرام، بهذا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق، إلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. سيداتي سادتي، فاصل ونواصل تقديم التقارير من إذاعة العراق الحر. أما الآن فمع عدد من رسائلكم الإلكترونية، ثم نستمع إلى رسالة صوتية. المستمع الكريم الدكتور ستار جبار علوان يقول: أرجو بعد إنهاء بث إذاعة العراق الحر أن توضع البرامج الثقافية مثل حوارات وأيام الخير وأمثالهما على موقع يمكن العودة والاستماع إليها ومتابعتها. سنبحث هذا الأمر مع الجهات المعنية. شكرا للملاحظة. أبو عبد الله يقول: جبال خمرين آفة تأكل الإنسان. بعد التهجير وتشريد الناس أي المواطن الفقير بمناطق صلاح الدين، بدأت العوائل المهاجرة والمهجرة تتسلل عن طريق التهريب عبر جبال ومنحدرات حمرين بعد تحرير مناطقهم، لكن يوميا تريدنا أنباء وأخبار حول موتهم وفقدهم وهلاك العشرات من العوائل والأطفال بسبب الجوع والعطش والتفجيرات في الطريق، وأيضا لعدم معرفتهم مسالك الجبال في حمرين حيث تترك أغلب الجثث تفترسها الوحوش والضواري في الجبال. يقول: أين حقوق الإنسان؟ أين أنتم يا دعاة السلام؟ أوقفوا هذه المجازر الدموية للمواطنين النازحين الهاربين من مناطق الصراع الدموي.
هل تود إشراك الآخرين في معلومة عبر هاتفك المحمول الذكي؟ إذن ثبت تطبيق إذاعة العراق الحر عراق حر على الآيفون أو الأندرويد لإرسال النص والصورة والصوت والفيديو لنا ومن خلالنا للمستمعين الأعزاء.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
ساكت لا تشوفونا سامو ترمي عيونا، ساكت لا تشوفونا سامو ترمي عيونا، أدري لو حكيت وياه أدري لو حكيت وياه، كتلني يذبحني يموت محايا عيونا.
ساكت لا تشوفونا سامو ترمي عيونا، ساكت لا تشوفونا.
أتحدى اللي يقل أقدر أشوف عيونه ما أعثر، أتحدى اللي يقل أقدر أشوف عيونه ما أعثر، أنا راسي يظل يفتر أنا راسي يظل يفتر، كتلني يذبحني يموت لحاي عيونا.
ساكت لا تشوفون
شوفون
ساكت لا تشوفون سامو ترمي عيونا.
يدوخ لا ضحك بيهن بشارة وحدة ناجيهن، يدوخ لا ضحك بيهن بشارة وحدة ناجيهن، أنا ما يهم نخليهن أنا ما يهم نخليهن، كتلني يذبحني يموت وحايا عيونا.
ساكت لا تشوفون سامو ترمي عيونا، ساكت لا تشوفون سامو ترمي عيونا،
أدري لو حكيت وياه أدري ادري لو حكيت وياه كتلني يذبحني موت النحايا عيونه.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء. أوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. ذكر رئيس الوزراء التركي أحمد داود أغلو الاثنين أنه ليس لدى بلاده خطط لإرسال قوات برية إلى سوريا، ولكنها اتفقت مع الولايات المتحدة على ضرورة توفير غطاء جوي للمعارضة السورية المعتدلة التي تقاتل تنظيم داعش هناك. أفادت وسائل إعلام تركية بأن الشرطة اعتقلت العشرات ممن يشتبه بأنهم ينتمون لداعش أو الجماعات المسلحة الكردية في مداهمات في ساعات الصباح الأولى يوم الاثنين. أعلن في موسكو ليلة الأحد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ناقش هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الوضع في الشرق الأوسط خاصة في سوريا والعراق، فضلا عن تعزيز التعاون للتصدي لتنظيم داعش. ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن وحدات حماية الشعب الكردي انتزعت الاثنين السيطرة على بلدة صرين في شمال سوريا من يد مسلحي داعش، وذلك بعد عملية دامت شهرا ضد التنظيم في المنطقة بهدف قطع خطوط الإمداد عنه. نقل عن سكان ووسائل إعلام موالية للحكومة أن وقف إطلاق النار باليمن شهد الاثنين عددا من الخروقات في عدن وغيرها من مناطق النزاع في جنوب ووسط وشمال البلاد. ذكر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الاثنين أنه مستعد لتوجيه أوامر بضربات جوية على أهداف تابعة لمتشددين إسلاميين في ليبيا وسوريا لدرء خطر شن هجمات في شوارع بريطانيا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
سيداتي سيأتي بعد الفاصل نستمع إلى تقرير ضمن ملف عراق متحول عن معاناة المرأة في المجتمع العراقي وكيف أن الفقر صنوا للمرأة بسبب الأعباء الملقاة على عاتقها، وأيضا تقرير عن استغلال الأرامل من قبل موظفي الدوائر في الدولة وتعرضها للابتزاز والتحرش الجنسي من قبلهم. في ختام الساعة نستمع إلى حلقة من برنامج حقوق الإنسان وحلقة اليوم عن اتساع ظاهرة الانتحار في صفوف الشباب. سيداتي سيأتي أهلا بكم إلى ملف عراق متحول وتقرير من الناصرية عن كيف أن الفقر أصبح رديفا للمرأة وسمة متصلة بها بسبب العباء الملقاة على عاتقها، مع ذلك فإن المجتمع لا يرحمها. التفاصيل من علي العتابي.
بعد العام 2003 كل شيء في العراق أخذ بالتخصص حتى الفقر، فقد أصبح تخصصه ضرب النساء، فلا توجد بقعة على هذه الأرض إلا وكان السواد الأعظم من فقرائها النساء مع ما يعن. فالعادات والتقاليد والسنن التي تتميز بها مجتمعاتنا المتخلفة تحكم على المرأة أن تقاسي الفقر، فحقا وجب على الفقر أن يكون أنثى لقربه المفرط من النساء.
وهذه منى البديري ناشطة نسوية.
الأكثر تضررا في المحافظات الجنوبية هو المرأة، بل أن الفقر أصبح ظاهرة نسوية كونها الكثير من النساء تعيل عوائل.
التمايز بين الفقراء والأغنياء صفة عامة، لكن التمايز بين فقير وآخر قد تبدو غريبة، فمجتمعاتنا تقبل الرجل الفقير ولا تقبل المرأة الفقيرة، بل وترميها بأبشع الأوصاف إذا مدت يدها تستعطف الناس.
لماذا تكون المرأة بهذه الصورة؟ بسبب كما ذكرت انشغال الرجل، وفاة الرجل، قد يكون مغامراته الطائشة في السجن، الكثير من الأمور التي يقوم بها الرجال، فبالتالي أصبحت المرأة تتحمل العبء الأكبر من العائلة، وأصبحت في واجهة في الكثير من الأماكن التي هي بعيدة عنها، حالة التسول التي نجدها في الطرقات، في التقاطعات، في الكثير من الأماكن، هذه بعيدة كل بعد عن المرأة العراقية، عن كرامتها، عن عزتها.
والحديث هنا لياس الخفاجي ناشط وإعلامي.
قصور الدولة في مسؤولياتها تجاه الفقراء تارة ومجتمع متراجع فكريا وأخلاقيا تارة أخرى حكم على المرأة الفقيرة بالموت قبل أوانها، فتموت المرأة باسم العدالة أو الدين أو الجوع، ولا تحيا أبدا باسم الإنسانية المغيبة.
لإذاعة العراق الحر علي العتابي في قار.
سيداتي سادتي، نبقى مع ملف عراق متحول وشأن المرأة من استغلال الأرامل من قبل موظفي دوائر الدولة وتعرضها للابتزاز والتحرش الجنسي من قبلهم. التفاصيل من عمر عبد الرحمن.
كشفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان تزايد حالات التحرش بالأرامل في دوائر الدولة، وقالت مسؤولة ملف المرأة في المفوضية بشرى العبيدي في حديث لإذاعة العراق الحر إن بعض ضعاف النفوس في الوزارات يحاولون التحرش بالأرامل وابتزازهن أخلاقيا بما فيهن النازحات مقابل إنجاز معاملاتهن، واصفة هذا السلوك بأنه نوع من أنواع الإتجار بالبشر.
للأسف سيطرة على هذا الموضوع ماكو. أنبه على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنه يجدون آلية تبعد هذول النساء عن الاحتكاك بالموظفين، كأن تطلع سرق ويفضل أن تكون هذه الفرق من النساء تذهب إلى بيوت أو أماكن أو موقع معين يطلبون من عندهم يتجمعون به ويأخذون من عندهم المعلومات، ويكون تسليم الاستحقاقات اللي خاصة بهم بطرق تحفظ لهم كرامتهم وبعيدة عن مثل هذا النوع من الاستغلال.
نائب رئيس لجنة المرأة والأسرة والطفولة البرلمانية انتصار الجبوري أكدت من جانبها ورود العديد من الشكاوى إلى اللجنة بخصوص حالات تحرش بالأرامل في دوائر الدولة، على اعتبار أن هؤلاء النساء ضعيفات ولا يجدن من يدافع عنهن، كما أن بعض الموظفين لا ينظر إلى هذه الشريحة نظرة إنسانية على حد قولها.
حتى عند ذهابها إلى دائرة الرعاية الاجتماعية بالمحافظات تتعرض إلى استغلال، تتعرض إلى ضغوط حتى من حمايات الدائرة، حتى من موظفين أو من المعقبين من الدوائر، من الكتاب العرائض ينظرونها إلى لقمة سائغة يسهل مضغها ويسهل عليهم استغلال. هذه أيضا ندعو إلى العراقيين إلى عدم النظر إلى هذه المرأة المسكينة المهمشة بهذه النظرة.
إلى ذلك ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الدولة لشؤون المرأة محمد حمزة إن الوزارة لم تتلقى أي شكوى بهذا الخصوص، ما جعل اتخاذ الإجراءات في هذا الجانب صعبة جدا.
لا توجد كثير من النساء تحرك شكوى ضد هذا الموضوع، هذا أثر سلبا على كيف تعالج هذه القضية، كيف تتخذ إجراءات في وزارتنا. يعني تم أدت برامج ذات صلة مباشرة مع النساء، تعاون مع وزارة الداخلية، يعني فعلنا خط ساخن في للنساء في حال تعرضهم لأي نوع من أنواع الانتهاك والعنف سواء داخل البيت أو خارج البيت أو في الدوائر الرسمية، بإمكانهم الاتصال على هذا الخط الساخن وتتم الاستجابة لهم.
فيما لفتت رئيسة منظمة نساء من أجل السلام شذا ناجي أن بعض الأرامل لا يعتبرن ما يتفوه به البعض من الموظفين من كلام بحقهن بأنه تحرش، نتيجة لجهلهن أو حاجتهن إلى إنجاز معاملاتهن بالسرعة الممكنة.
للأسف الشديد يعني حتى هن الأرامل يعني لا يعتبرن هذا الكلام يعني الموجه لأنه هو تحرش، بالوقت اللي هو أي كلام يصدر من قبل جهة مختصة أو دائرة مختصة أو رجل يشغل منصب معين أن يتلفظ بأي لفظ خارج حدود الأدب تجاه المراجعة، النتيجة لجهلها، نتيجة لحاجتها، نتيجة لوضعها النفسي السيء، هي لا تعتبر هذا تحرش، لكن هو فعلاً موجود هذا الشيء، موجود يعني هنالك تحرش، موجود هنالك مساومة.
ورصدت منظمات مجتمع مدني نسوية الكثير من حالات تعرض المطلقات والأرامل للمساومة لقاء حصولهن على وظيفة أو إنجاز لمعاملاتهن، واصفين هذه الظاهرة بأنها باتت تهدد أمن النساء في البلد. عمر عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، إذاعة العراق الحر التي حرصت على تقديم الأخبار ومختلف الفقرات الإذاعية لكم منذ عام 1998 بصدد الاندماج مع راديو سوا لضم جهود عاملين إلى جهود زملائنا فيها لتقديم المزيد من الأخبار والتقارير والمقابلات والتحليل ومزيد من البرامج المتميزة والترفيهية. الانتقال سيتم اعتبارا من الأول من شهر آب، حيث سيمكنكم الاستماع إلى راديو سوا على تردداتنا الحالية. أما برامجكم المفضلة هنا فيمكنكم الاستماع إليها من جديد قريبا. ترقبوا المزيد من الإعلانات بهذا الشأن
وشكرا لكم.
مستمعي الكرام، فاصل قصير نستمع بعده إلى برنامج حقوق الإنسان.
ببعد عنك خلاص صبر حال خلاص ما جل قلب منك يكفي حب من طرف واحد لابد يذبال وشلون وردي يعيش من دون ساقي خلاص ببعد عنك خلاص صبر حال خلاص ما جل القلب منك يكفي حب من طرف واحد لابد يذبال وشلون وردي يعيش من دون ساقي وصالك مر هجرانك أجمل إن قلت أحبك قلت هالحب ما فيه القلب قال اللي نول تحول ما انت هذاك اللي أنا كنت أغضي يلي وصالك مر هجرانك أجمل إن قلت أحبك قلت هالحب ما بيه القلب قال اللي نول تحول ما انت هذاك اللي أنا كنت أغلي
خلاص أبعد خلاص أبعد
زعل لا صرت قلبي خاينة وانت غالي الحين برحل عنك وابعد ولا سأل قلبي تعب من قلب مات الغلا فيه لا ظن انا في يوم منك بزعل صرت قلبي خاير وانت خالي الحين مرحل عاد وابعد ولا سأل قلبي تعب من قلب ما تلغى فيه
خلاص ببعد
خلاص خلاص
خلاص مرحل خلاص ما جاي القلب منك كافي حد من طرف واحد لابد يدبان وشلون ورد يعيش من دون ساقي
هل لديك حساب في الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك عراق حر irhqhurr.org irhqhurr.org وشارك في النقاش.
سيداتي سادتي، حان موعدكم الآن مع حقوق الإنسان وليلى أحمد.
إذاعة العراق الحر تقدم حقوق الإنسان في العراق. انتهاكات يتعرض لها المواطن وتجاوز على الحقوق، جهود في تثقيف المجتمع وتوعيته للدفاع عن حقوقه. حقوق الإنسان في العراق يسلط الضوء على هذه المواضيع من خلال مقابلات يجريها مع مختصين ومسؤولين ومواطنين.
مستمعين الكرام، مرحبا بكم، نلتقيكم مجددا وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. أعدت حلقة هذا الأسبوع وتقدمها ليلى أحمد. سنسلط الضوء فيها على ظاهرة الانتحار التي بدأت بالتصاعد في العراق، لا سيما لدى الشباب والمراهقين، فكونوا معنا. مستمعين الأفاضل، شهد العراق خلال السنوات الأخيرة تصاعدا في حوادث الانتحار، لا سيما بين أوساط الشباب والمراهقين ومن كلا الجنسين، في حالة دعت الجهات المعنية إلى الوقوف أمامها ومحاولة دراستها عن قرب، لكن صعوبات عديدة تقف أمام فرق البحث نتيجة رفض عوائل المنتحرين التحدث في الموضوع أو إعطاء أي معلومة تتعلق بالحالات التي انتحرت أو حاولت الانتحار. ويرى المختصون أن ظاهرة الانتحار ليست جديدة على المجتمع العراقي، وربما العراق تقل فيه حالات الانتحار إذا ما قرن بمجتمعات أخرى. مستمعين الكرام، تتابع وزارة حقوق الإنسان حوادث الانتحار التي سجلت أرقاما عالية في شمال العراق وفي جنوبه، لا سيما في محافظة ذي قار التي شهدت مؤخرا زيادة في نسبة الانتحار بين الشباب والمراهقين. ويشير المتحدث الرسمي باسم الوزارة كامل أمين إلى أنه أول تشخيص للوزارة لظاهرة الانتحار كان قبل 5 أو 6 سنوات عند الشباب الأزيدية.
واحدة من أسباب الانتحار الأزيديين مهمة أنه النظام الاجتماعي لديهم نظام قاسي، فهم يصنفون إلى عدد من الطبقات، هناك محددات وخاصة في قضايا الزواج والمصاهرة، ودائما تكون ردات الفعل ضمن الأعرافهم هي عملية القتل في حال تجاوزها. هذا المجتمع الأزيدي يعني يعيش في مناطق نائية ويبقى ضمن هذا المجتمع ضمن المحددات الدينية ومحددات الثقافية. بعد 2003 وحالة الانفتاح ودخول الفضائيات ووسائل الاتصال التي وصلت إلى كل هذه الأماكن النائية، صار هناك تغير عند الشباب والشابات، أرادوا أن ينفتحوا حالهم حال أي مجتمعات، إلا أنهم واجهوا هذا التحدي الكبير في نظامهم العرفي، بالإضافة طبعا إلى حالات الفقر الشديد في مناطقهم. وفي وقتها طبعا رفعنا توصيات إلى الأمانة العامة وقمنا بحملات توعية وذهبنا إلى مناطقهم واستهدفنا الشباب بشكل مباشر ورجال الدين، أوضحنا ضرورة أن يكون هناك توجه جديد خاصة من قبل المثقفين التنويرين في المكون الأزيدي، بضرورة إيجاد صيغة جديدة، لأن كثير من هذه الأعراف الدينية والأعراف المجتمعية في المكون الأزيدي تتعارض مع حقوق الإنسان.
وقبل سنوات أيضا حصلت وزارة حقوق الإنسان على معلومات مؤكدة بزيادة حالات الانتحار لدى الشباب في كربلاء، وقد أجرى أحد الباحثين دراسة عن الظاهرة لمدة 11 شهرا، سجل خلالها أكثر من 120 حالة انتحار أو محاولة انتحار، أغلبها لفتيات شابات أو مراهقات، وهو ما ذكره أمين.
حصلنا على معلومات من أحد الباحثين بفترة هي 11 شهر تم تسجيل أكثر من 120 حالة انتحار أو محاولة انتحار، وكان حوالي أكثر من 95% منها تمثل النساء، وكانت أكثر من 90% تمثل الشابات، يعني من عمر المراهقة مثلا 15 إلى عمر 40. وزارتنا تحركت على هذا وأرسلنا فريق بالتعاون مع مكتبنا
عندما ذهبنا وحاولنا أن نجمع معلومات كانت هناك ممانعة كبيرة، بل كان هجوم على فريقنا تريدون أن تشوهوا هذه المدينة المقدسة. ذهبنا إلى الطبيب الذي قام بهذه الدراسة أيضا نصل، وكان هناك قلق. ذهبنا إلى الطب العدلي، قالوا نحن لا نثبت في حالة وجود وفاة بأنها حالة انتحار، نحن نصفها نصف طبي. بل ذهب الحال كانت لدينا عناوين دقيقة لبعض هذه الحالات أيضا، لم يكن هناك تعاون من الأهالي أو من الذين حاولوا الانتحار.
كربلاء فشلت مساعيكم؟
نعم، لم نستطع أن نتوصل إلى هذه 120 حالة، ولم نجد أي شخص على لديه الاستعداد لأن يتعاون.
وسجلت الوزارة مؤشرات عن زيادة حالات الانتحار في محافظة ذي قار لأسباب مختلفة، منها التأثر بالمسلسلات ونتائج الامتحانات، وأشار إلى تزايد الظاهرة في إقليم كردستان أيضا لأسباب مختلفة بضمنها أسباب عاطفية، وأحيانا تقتل الفتاة غصا للعار لكن عائلتها تؤكد أنها انتحرت.
في كردستان يعني كثير من حالات الانتحار احيانا ايضا باسباب عاطفيه، هذه سجلت من خلال عملنا والورش التي تقام، هي مثلا تهديد بحالات غسل العار، احيانا جرائم قتل تحول الى حاله انتحار. لذلك نحن نامل بان يكون هناك توجه للمتخصصين في هذا الجانب لدراسة هذه الحالات ومحاولة معرفة الأسباب وتجنبها.
هل سجلتم حالات يعني بنازحين قاموا بالانتحار؟
كانت فقط حالة واحدة، ليست لدي تفاصيل عنها، لكن هذا متوقع. يعني مأساة النازحين كبيرة، والإنسان أحيانا يصل إلى مرحلة اليأس وهي واحدة من أسباب الانتحار.
مستمعين الكرام، يكاد يتفق الباحثون والمعنيون على أسباب الانتحار في العراق، وهي أسباب نفسية واجتماعية واقتصادية. ويشير الباحث في علم الاجتماع الدكتور محمد عبد الحسن إلى الأسباب التي أدت إلى زيادة أعداد المنتحرين في ذي قار، ومنها العوز والفقر وتهميش المرأة.
في المناطق الجنوبية حقيقة الآن ضربت أدنى مجموعة أسباب، طبعا من ضمنها العوز، من ضمنها الفقر، من ضمنها الحاجة، من ضمنها أنه قضية التهميش للمرأة، قضية إقصاء المرأة، إجبار المرأة ربما على الزواج بشخصية غير راغبة. فضلا عن ذلك حقيقة المجتمعات التقليدية في كثير من الأحيان ربما تدفع المرأة للانتحار من خلال أنه الظن مثلا أو كلام الناس عليها، فتتوقع المرأة أنه هي كنوع من التبرئة للذات أنه تقوم بالانتحار بدل أن تقتل. في بعض الأحيان المرأة تقتل وليست هي مقدمة على الانتحار، ليشاع الأمر على أنه هو نوع من الانتحار.
وأكد عبد الحسن على قضية في غاية الأهمية والتي لم يسلط الضوء عليها لحراجتها في المجتمع العراقي، حيث أن بعض حالات الانتحار جاءت نتيجة حالات الزنا بالمحارم.
من ضمن الأسباب الملفتة للنظر أن هناك زنا للمحارم، حقيقة قضية جدا خطيرة وجدا كبيرة بالذات في المجتمعات التقليدية، فتلف في بعض الأحيان يغطى على جريمة الزنا بالمحارم من خلال الترويج لأن الفتاة انتحرت وبالحقيقة هي قتلت. بعض الفتيات التي تجبر أو تكرى على فعل معين وبحكم فترة المراهقة، يعني الحقيقة اللي وجدنا أنه المنتحرات أو اللواتي يقدمن على الانتحار أو هكذا يعنون لوفاتهم كثير من الأحيان يكون في سن المراهقة. طبعا حقيقة هذه الظاهرة لحد اللحظة هذه هي ما دورت الدراسة علمية حقيقية وتوجه من الدولة، أنه دائما إحنا ننظر إلى قضية الانتحار على أنها مشكلة كبيرة جدا وتشكل أو تسبب وصمة للعائلة أو الأسرة، بل حتى الشخص الذي يقدم على الانتحار هو يكون مصدر للوصمة الاجتماعية على اعتبار أنه قضية الانتحار قضية مرفوضة اجتماعية. وبالتالي في كثير من الأحيان ما يربط ما بين الانتحار وما بين قضية الشرف يعني بالذات للذنب.
وأشار الباحث محمد عبد الحسن إلى نوع من الانتحار الذي يطلق عليه الانتحار الإيجابي أو انتحار الإيثار أو الانتحار المقدس، وهو عندما تقدم المرأة على الانتحار لحماية شرفها من الانتهاك.
عندنا ما يسمى بالانتحار الإيثاري أو انتحار الإيجابي أو انتحار المقدس. الآن المجتمع حقيقة ينظر إلى الشابة أو المرأة التي تقدم على الانتحار قبل أن يذن الشرف على أنه هي إنسانة مقدسة، إنسانة مجاهدة، أقدمت على إنهاء حياتها قبل أن تتعرض لتدنيس من الجانب الآخر. وحقيقة هكذا نوع من الانتحار يعاد بشيء إيجابي في سجل هذا الفرد وفي سجل عائلته. بعض الأحيان تعلق القضية بما يتعلق بالنازحين أو النازحات،
فالإنسان عندما يعيش في غرف معين وفي أجواء معينة يكون فيها هذه درجة عالية من التمكين الاجتماعي والاقتصادي، له دور وله مكانة عالية. عندما يكون هناك هبوط مفاجئ وهناك انتحاق تام للشخصية في وقت سياسي، بحيث أنه ما تصبح لدى الفرد القدرة والإمكانية على أن يحلل الأمور أو حتى أنه يتكيف معها، بالتالي قد يكون من بين الخيارات المطروحة للفرد هو إنهاء حياته. للعلم حقيقة الناس الذين ربما تكون لديهم نرجسية عالية، لديهم حب عالي للذات، يكونون في ورع جيد، هم قد يكونون أكثر اندفاعا باتجاه الانتحار، لأن هؤلاء الناس لا يمتلكون القدرة والإمكانية على أن يروا ذواتهم معذبة أو ذواتهم تعذب دون أن يتخذوا إجراء من شأنه أن يخفف من هذه العذابات. حقيقة المرأة العراقية تكاد تكون منهكة ومرهقة من حيث الناحية النفسية والاجتماعية، وبالتالي حجم الضغوطات التي تسلط على المرأة ربما تجعل المرأة تنهار في أي ظرف طارئ أو ظرف غير طبيعي.
ويقول عبد الحسن أن المجتمع اعتاد على تصنيف المنتحرين إلى شجاع، وهو عندما أقدمت النساء على قتل أنفسهن لمنع الاعتداء عليهن، أما الذي ينتحر لأسباب اقتصادية وعاطفية واجتماعية فقد صنف في خانة الأشخاص الانهزاميين.
فيما يتعلق بالانتحار الشجاع أو الانتحار الإثاري والانتحار المقدس، أعتقد أن هذا الإنسان يصنف من حيث الناحية الاجتماعية على أنه هو إنسان شجاع وصاحب إرادة قوية، لكن الإنسان الذي ربما ينهار إذا الظروف الاقتصادية صعبة مثلا، إذا الظروف المحيطة به ربما مرور بتجربة فاشلة من حيث العلاقة الاجتماعية، يعد هذا الإنسان انهزامي وإنسان غير قادر على مواجهة الحياة ومصاعبها، وبالتالي قد يكون هناك ضعف بالتشجيع والتربية الاجتماعية التي لن تمكن الإنسان من الإمكانية على التجاوب مع الصعوبات ويخرج منها منتصرا بحلول إيجابية وفاعلة.
وفي كل الأحوال فأن الأسباب الرئيسية للانتحار تكمن في شخصية الفرد نفسه، حيث يوضح الباحث في علم النفس الدكتور صاحب الجنابي أن حالات الانتحار تزداد بين الشباب نتيجة الإحباطات المستمرة وبسبب عدم تلبية احتياجاتهم.
ترتفع معدلات الانتحار لدى فئة الشباب، خاصة الذين تزيد معاناتهم بسبب الإحباطات المتزايدة في كبح حاجاتهم وعدم القدرة من الوصول إلى تحقيق هذه الحاجات، منها الجوانب التعليمية، الجوانب المالية والاقتصادية، منها الجوانب الخاصة بتحقيق متطلبات الحياة الطبيعية. ويبدأ الفرد بمقارنة حياته بحياة أقرانه أو الأفراد الآخرين وملاحظة الفجوة الكبيرة بين هذين النمطين من الحياة، مما قد يعود على الفرد بتكريس حالة الإحباط والتشاؤم، بالتالي ربما التفكير بإنهاء حياته.
ويقول الجنابي أن ظاهرة الانتحار لا تقتصر على طبقة دون أخرى، فهي تحدث عند طبقة الغنية وأيضا الطبقة الفقيرة.
ظاهرة مثل ظاهرة الانتحار قد لا تقتصر على العوائل الفقيرة. بالنسبة للعوائل الفقيرة الجوانب الاقتصادية محدودية الدخل ربما، لكنه في طبقات أخرى مرتفعة الدخل يكون التفكير بالانتحار بأسباب أخرى، هناك حاجات أخرى تبرز لدى الطبقات الأخرى أيضا ربما تقود إلى الانتحار، منها الفراغ الفكري، الفراغ العاطفي، سوء التوجيه، مما يقود إلى أن الفرد لا يستطيع أن يخطط لحياته، وبالتالي قد يكون هذا أيضا سبب من الأسباب التي تقود إلى التفكير بإنهاء الحياة.
مستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى ختام برنامجكم الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق. أعدت حلقة هذا الأسبوع وقدمتها ليلى أحمد، تم تسليط الضوء فيها على ظاهرة الانتحار التي بدأت بالتصاعد في العراق لا سيما لدى الشباب والمراهقين. ملتقانا معكم في الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.
كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها برسالة صوتية أو مكتوبة على رقم الهاتف 770-44-25-770.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 770-44-25-77-0.